بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة وسلاما على رسوله ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات التعليق على كتاب الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية للعلامة بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال النوع الرابع المرفوع، فقال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أي والحديث الذي أضيف، أي أضافه صحابي أو تابعي أو غيرهما ولو كان أحدنا، يعني ولو كنت أنا أو كنت أنت أو كان الثاني أو الثالث أو الرابع، أي أحد يضيف كلاما إلى النبي يسمى هذا مرفوعا، لأنه رفعه أعلى رتبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جعلها مبنية للمجهول في بيت الشعر، فقال: وما أضيف، يعني أضافه من أضافه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا تصريحا أو حكما يقال له المرفوع، يعني على أي نحو من هذه الأنحاء، سواء ذلك الذي أضاف إلى النبي قولا من الأقوال التي تقال باللسان، أو فعلا من الأفعال التي تعمل بالأركان، أو تقريرا يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو على فعل، وسواء كانت هذه كلها يعني الأقوال والأفعال والتقريرات صريحة أو حكمة، فإن هذا كله يقال له المرفوع. قال: وبدأ به، يعني قبل أن يأتي بالموقوف أو يأتي بالمقطوع أتى بالمرفوع. لماذا؟ لتمحضه في شريف الإضافة، لأنه يختص بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إضافة شريفة. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهذا معناه أنه صرح بأن ذلك هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونحو ذلك، قاله الحافظ ابن حجر. فعلم أن دخول المتصل والمنقطع والمعضل والمعلق في المرفوع لعدم اشتراط الاتصال. العلماء يقولون المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أضافه راويه، هذا الراوي يمكن أن يضيفه من خلال الإسناد فيكون متصل، ويمكن أن يضيفه مباشرة دون إسناد، هذا هو المعلق، وإما أن يضيفه والإسناد كاملة يبقى متصل، أو الإسناد سقط منه واحد يبقى منقطع، أو الإسناد سقط منه اثنين يبقى معضل، وهكذا. فهذه الأنواع كلها تدخل في المرفوع طالما أن الراوي رفع الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهنا لا حرج أن يقال في المقطوع، أن يقال في المنقطع وفي المتصل وفي المعضل وفي المرسل وفي المعلق، أن يقال في كل هذا مرفوع. لماذا؟ لأن شرط الوحيد أن يضاف ذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الموقوف والمقطوع فلا يدخلان فيه، لا يدخلان في الحديث المرفوع لعدم انتهاء كل منهما إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الموقوف ينتهي للصحابي والمقطوع ينتهي للتابعي، فالذي سيقول يقول قال علي بن أبي طالب أو يقول قال سعيد بن المسيب، ولن يذكر في ذلك النبي، طالما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الحديث الموقوف والمقطوع في هذا. قال: لكن اشترط الخطيب في المرفوع أن يكون الذي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، هو يرى ذلك؟ هنشوف. قال: وكلامه، يعني نص كلامه، المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول أو فعله، قال شيخ الإسلام فيخرج مرفوع غيره، فيخرج مرفوع غيره من تابع ومن دونه. إذن عندي الخطيب البغدادي أن لا يقال في حديث إنه مرفوع حتى يكون الذي رفعه صحابي، أما إذا رفع تابعي أو رفعه تابع تابعي أو رفعه إمام أو أنا وأنت فهذا لا يسمى مرفوع. هكذا فهم بعض العلماء من كلام الخطيب هذا. قال الحافظ ابن حجر والظاهر أنه لا يشترط ذلك، والظاهر أنه إيه؟ لا يشترط ذلك، وأن كلامه مخرج مخرج الغالب، أي فلا يكون ذكره الصحابي على سبيل التقييد، وحينئذ فلا يخرج عن الأول، كأنه ذكر نوعا من الأنواع التي يأتي بها الحديث بكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وأكثر ذلك يرد عن الصحابي. إذن هذا في كلامه ليس تعريفا، إنما هو ذكر لمثال يعرف به الحديث المرفوع. فكلمة الصحابي هنا ليست على سبيل التقييد، وإنما على سبيل ذكر الغالب مما يقع به الحديث وعليه. فالراجح من كلام أهل العلم هو الأول، وهو أن كل حديث أضيف إلى النبي فهو حديث مرفوع، سواء أضافه الصحابي أو غير الصحابي. قال ومثال المرفوع من القول حكما، إخبار الصحابي عن الأمور الماضية من بدء الخلق أو الآتية كالملاحم العظام، أي الحروب التي تحدث في أواخر الزمان، وكأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن دي من الأمور الماضية، وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص، يقول من فعل كذا فله ثواب كذا وكذا، أو عقاب مخصوص، يقول من فعل كذا فعليه عقاب كذا وكذا. هذه الأشياء لا علم للصحابي بها، فإذا توفرت شروط معينة سيذكرها الآن يكون هذا مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نستطيع أن نقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول هذا موقوف لفظا يعني في الظاهر، مرفوع حكما يعني هو في الحقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمثل مثلا أن نسمع ابن عباس رضوان الله عليهما يقول ما العرش في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. ابن عباس لم يرى هذا ولا علم له بهذا من طريق الوحي مثلا، وهذه أمور غيبية لا اطلاع لأحد عليها إلا أن يخبر الله بها عن طريق جبريل بعض رسله، فيقال إذا توفرت شروط في هذا الخبر يكون هذا مرفوعا حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون معناه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الشروط؟ قال واعلم أن قول الصحابي إنما يكون مرفوعا حكما بشروط. الأول ألا يكون مطلعا على كتب بني إسرائيل، لا يكون ممن يسمع لليهود والنصارى ولا من يقرأ في كتب اليهود والنصارى، لأنه قد عرف أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يأخذ من اليهود وكان يأخذ من النصارى بعض ما يروونه في كتبهم، وفي هذه الكتب أشياء عما يحدث وأشياء عما حدث وأشياء في الثواب وفي العقاب. وهؤلاء معروفون في الصحابة رضوان الله عليهم، منهم مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب زاملتين فكانت فيها أوراق من أوراق اليهود يقرأ منها ويخبر ببعض ما فيه، فمثل ابن عمرو بن العاص لو ذكر شيئا من هذا لا نقول إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، بل نقول الغالب أنه مما أخذه عن أهل الكتاب. فالشرط الأول ألا يكون مطلعا على كتب بني إسرائيل ولا سامعا من أفواههم شيئا، ليس ممن يستمع إليه. الثاني ألا يكون للاجتهاد مدخل في ذلك القول، يعني إذا ذكر قولا من الأقوال نقول هل يمكن أن يكون استنبطه باجتهاده، فإن كان مما يمكن أن يصل الإنسان إلى مثل ذلك بالاجتهاد فيمكن أن يقال فيه هذا اجتهاده، وإذا احتمل هل هو اجتهاده أو هو سنة فنقول هو اجتهاده احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ألا يكون للاجتهاد مدخل في ذلك القول. الثالث ألا يكون ذلك القول متعلقا ببيان لغة أو شرح غريب. قاله جدنا العلامة الشيخ محمد شمس الدين: ألا يكون ذلك القول متعلقا ببيان لغة أو شرح غريب، بمعنى إذا جاء في الرواية تفسير كلمة عن طريق لغة العرب أو تفسير كلمة غريبة فشرحها لنا الصحابي، هذا مما يتعلق باللغة، هذا مما يتعلق بمعاصرته للوحي، لا علاقة له بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبمثل هذه الشروط نحكم أن هذا القول الذي قاله الصحابي قوله هو. فإذا توفرت هذه الشروط حكمنا أنه إيه؟ أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومثال المرفوع من الفعل تصريحا، يعني أن يذكر فعلا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وقوله هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. فهذا المتكلم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الصريح أنه فعل هذا الفعل، فهذا فعل إيه؟ صريح. كان يقول: كان النبي يصلي، كان النبي يضع أمامه مثل العنزة وهو يصلي، وهكذا. قال: ومثال المرفوع منه حكم أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل ذلك الفعل الصادر منه على أنه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ضربوا له مثالا بفعل علي رضي الله عنه لصلاة الكسوف بأكثر من ركوعين، فقالوا: علي هو خير من يعلم أن العبادة لا يصح فيها الاجتهاد، وإنما هي مبنية على التوقيف، فإذا فعل هذا فكأنه يقول لنا بطريق غير مباشر: هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت هذا عن علي فيكون فعلا مرفوعا إلى النبي حكما، يعني لم يصرح بذلك وإنما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق غير مباشر. قال: ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت كذا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول هو أو غيره: فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، غير ذاكر إنكاره لذلك. طبعا التقرير يدخل في الأقوال ويدخل في الأفعال، يعني أن يقول أحد قولا أو يفعل فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فهذا صريح أن النبي أقر على ذلك. والشيخ هنا مثل للفعل وترك القول، وترك القول. والعلماء يمثلون للقول بأن أبا بكر رضي الله عنه كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت مسألة فقال أبو بكر: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أبا بكر على ما قال، فهذا مثال للإقرار على الإيه؟ على القول. وكذلك استدلوا للإقرار بالفعل على أكل الصحابة رضوان الله عليهم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس ولم يأكل معهم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك حجة لأن النبي لا يسكت على منكر، ويجب عليه أن ينهاهم إن كان الذي يقولونه أو يفعلونه مخالف للشريعة لا يرضى عنه الله عز وجل. لكن هذا يقال فيه تصريح، ليه؟ صريحا لأن النبي كان حاضرا، النبي كان حاضر ساعة الإقرار بالقول أو بالفعل، فهذا ينسب للنبي صراحة. قال: ومثاله من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، في زمانه، يعني لم يصرح أن النبي اطلع عليه ورآه، إنما قال هذا في زمان، كنا على عهد رسول الله، كنا في زمان رسول الله، كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، يعني لا يذكر أن النبي رأى أو سمع. يقول: فهذا في حكم ما رفع عند جمهور أهل الحديث وغيره. لماذا؟ لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، الظاهر أن النبي اطلع على ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأنه زمان نزول الوحي فيمتنع أن يستمروا على فعل شيء وهو ممنوع. إذن يستدل العلماء هنا بشيئين، إما أن الصحابة حملوا ذلك إلى النبي وعرفوه به، يعني كان هذا دأبه، كان هذا دأبهم رضوان الله عليه، وإما وهذا الاحتمال الثاني أكيد 100%، وإما أن النبي لم يعلم، لأن ذلك كان في البيوت وربما في قعر البيوت وربما من أخص خصوصيات البيوت فلا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الوحي موجود يتنزل، فلو لم يرضى الله عن هذا الفعل لأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينهاهم عنه. وقد استدل جابر رضي الله عنه وأرضاه وغيره على جواز العزل عن جماع النساء، العزل عند جماع النساء بهذا الدليل، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان شيئا مما يكرهه الله لأوحى الله إلى نبيه فإيه فنهانا. تنبيه، يقابل بعض أهل الحديث المرفوع بالمرسل فيقول في حديث رفعه فلان وأرسله فلان، فما معنى كلمة رفعه هنا؟ قال كحديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويسيب عليها. قال الآجري سألت أبا داود عنه، يعني عن هذا الحديث، فقال تفرد برفعه عيسى وهو عند الناس مرسل، ونحوه قول الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى. ما معنى كلمة مرفوع ومقابلها كلمة مرسل؟ قال ابن الصلاح ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكلمة المرفوع تطلق أحيانا ويراد بها المتصل بالنبي، وعكسها المرسل. ما معنى المرسل؟ يعني الذي سقط منه من بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الصواب فيه ما قال التابعي قال رسول الله ولم يذكر الصحابي، فيأتي آخر فيصل الحديث، يعني يتوهم، والوهم يدخل إليه ليس من دائرة الكذب وإنما من دائرة الخطأ، فهو مثلا يتبادر لذهنه أنه دائما وأبدا سلسلة الإسناد تمشي معه على هذا النحو، نافع عن ابن عمر أن رسول الله، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله، هكذا تمشي مع سلسلة الإسناد بهذا الطريق. فإذا جاء على حديث فيه سعيد بن المسيب عن رسول الله جرى على لسانه فقال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله، فوصل ما حقه الإرسال. فإذا كلمة المرفوع التي تكون في مقابل كلمة مرسل يكون مقصود منها الإيه؟ مقصود منها المتصل. قال شيخ الإسلام وهو رفع مخصوص لما مر أن المرفوع أعم من المتصل وغيره، يعني احنا قلنا المرفوع يقع فيه متصل ومنقطع، يقع فيه مرسل ومعضل، يقع فيه معلق، وكل ما يمكن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. نعم، إذن فهذا الكلام هو تخصيص في نوع من الايه من الرفع. وابن النفيس جرى على ظاهر هذا فقيد المرفوع بالاتصال والله أعلم. ابن النفيس هو الطبيب، له كتاب يتحدث فيه عن تفصيل مصطلح الحديث، عن تفصيل مصطلح الحديث، وهو كتاب معروف ومنشور. قال جرى على ظاهر هذا فقيد المرفوع بالاتصال والله أعلم، يعني كأنه استنبط هذا من كلام العلماء وقال المرفوع هو المتصل، المرفوع هو المتصل. النوع الخامس المقطوع، ذكره بقوله وما لتابع هو المقطوع، هذا تتمة البيت الأول، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قال وما أي والحديث الذي انتهى إسناده لتابع، فآخر من ذكر في الإسناد تابعي، تابعي هو الذي لقي الصحابية وأخذ عنه رواية للحديث. قال هذا الحديث الذي انتهى إلى التابع نقول هو المقطوع، هو المقطوع، يعني يعرف عند العلماء باسم الحديث المقطوع. قال: فهو المقطوع وجمعه المقاطيع والمقاطع. والتابعي هو الذي لقي الصحابية، هو الذي لقي الصحابية. لقيه أعم من قول بعضهم رآه، لأن كلمة رآه تخرج الأعمى مثلا. هو الذي لقي الصحابية اللاقية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابة النبي المعروفين، لقيهم إنسان وأخذ عنهم رواية، ففي هذه الحالة يقال له تابعي، كما يقال لهذا الإنسان صحابي. صحابي رأى النبي ولقي النبي، وهذا تابعي لقي الصحابي ورأى الصحابي. قال: سواء كان مميزا أم لا، يعني سواء كان في حالة التمييز أو ليس في حالة التمييز، عنده سنتين عنده ثلاثة، لا يصل إلى درجة التمييز. تعدد الصحابي أم لا، يعني لا يشترط أن يكون لقي عددا من الصحابة 2 4 6، لا، كفى أن يلقى واحدا فيعد صحابي. قال: ثبت سماعه منه أم لا، هذه فيها خلاف بين العلماء، والشيخ هنا يجزم أنه سواء سمع منه أم لم يسمع فهو إيه؟ فهو تابعي. قال: لعبد مسلم وابن حبان وعبد الغني بن سعيد الأعمش في التابعين، مع أنه لم يرى إلا أنسا، لكن قيده ابن حبان بكون رؤيته إياه في سن من يحفظ عنه، يعني في سن التمييز، حيث ذكر خلف بن خليفة المتوفى سنة 81 عن 100 سنة، الذي قال فيه بعضهم هو آخر التابعين موتى في أتباع التابعين. ابن حبان ذكر هذا الإنسان في أتباع التابعين، يقول: لأنه وإن رأى عمرو بن حريث لكنه حينئذ لم يكن ممن يحفظ عنه، مع أنه الآن رأى صحابية، إلا أنه عد في أتباع التابعين. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لم يكن ممن يحفظ، ولو كانت المسألة مجرد رؤية لعده في التابعين. قال: لأنه كان صبية وأدخل الأعمش في التابعين، لأنه رأى أنسا بواسط وهو يخطب، يخطب يبقى إذن سمع منه وميز. قال: وكان حينئذ بالغا وحفظ منه الخطبة، ثم رآه في مكة وهو يصلي خلف المقام فحفظ منه أحرفا. أحرفنا معناها الأحاديث، وكثيرا ما يعبرون بكلمة حروف وكلمة أحرف، ويقصدون بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح من كلام أهل العلم في التابعي أنه لا يكتفى فيه برؤيته للصحابي، وإنما لابد مع ذلك أن يروي عنه شيئا حتى يعد في التابعين. أما مجرد الرؤية، أما مجرد الرؤية فهذه إنما تعد للصحابة برؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لشرف مكانة النبي وشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يفرقون بين صحبة الصحابي وصحبة التابعي، يقولون: صحبة الصحابي لا يشترط فيها ما يشترط في الصحبة لغة وعرفة، بل يمكن بمجرد الرؤية فقط، له رواية عنه أو لا، طالت المدة أم لا، تعدد اللقاء بالنبي أم لا، في هذه الحالات كلها يقولون شرف رؤية النبي يعدك في الصحابة بمجرده دون شيء إضافي. أما في التابعي يقولون: لا بد وأن يلقى الصحابي ويروي عنه، يعني لا تكون رؤية عابرة. تنبيها الأول: إنما يسمى المنتهي للتابعي مقطوعا إذا لم تكن قرينة تدل على رفعه، إذا كان هناك قرينة تدل على أن هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا يسمى مرفوع، يسمى مرفوع ولا يسمى مقطوع. كما أن المنتهي إلى الصحابي إنما يسمى موقوفا إذا لم تكن تلك القرينة الدالة على الرفع، يعني ما قاله الصحابي إذا كان فيه قرينة تدل على أن هذا مرفوعا للنبي فيقال عنه مرفوع حكما، كذلك ما يوجد فيه قرينة أو دلالة على أن التابعي لا يمكن أن يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه فهو في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني احنا قلنا إن الرفع رفع من أي إنسان، من صحابي، من تابعي، طالما أنه منسوب إلى النبي صراحة أو حكم فهو حديث مرفوع. قالت الثاني من التنبيهات: وجد في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التعبير بالمقطوع عن المنقطع، يعني يقولون في الحديث المنقطع الشافعي وكثير سيأتي ذكره، يقول في الحديث المنقطع الذي سقط منه راوي يقولون مقطوع، وهذا استعمال لغوي صحيح، لكنه استقر بعد ذلك الاصطلاح على غير هذا، فجعلوا المقطوع ما وقف عند التابعي، والمنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر، بحيث يكون في كل موضع راو واحد هو الساقط. قال كما قاله ابن الصلاح. قال الحافظ العراقي: ووجدته أيضا في كلام الحميدي والدارقطني، وعكس البردعي فجعل المنقطع هو قول التابعي كما قاله شيخ الإسلام والله أعلم. إذن هنا يريد أن يقول تنبه للمصطلح واستقرار المصطلح في متقدم الزمان وفي متأخره، فقديما أو عند بعضهم يطلق كلمة المقطوع مكان كلمة المنقطع، فما استقر عليه الجمهور هو أن المنقطع له معنى والمقطوع له معنى، مقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد، المنقطع هذه في الإسناد والمقطوع من صفات المتن لأنه وقف على حد التن. يمكن أن نطلق على الحديث المقطوع موقوف، لكن موقوف بقيد، نقول موقوف على التابعي، موقوف على فلان، ويكون فلان هذا من التابعين. ويمكن أن يطلق كلمة الموقوف على من دون ذلك، أطلقها كما تشاء، ساعة إذن ستخرج من المصطلح وتدخل في اللغة فتقول موقوف على فلان، يعني تساوي من كلام فلان. نعم، نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.